بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم الفتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة: عندما تغتسل المرأة من الحيض وتصلي وبعدها ينزل تعبير السائل كم نقطة دم، هل المفروض تغتسل مرة ثانية أم لا؟ لا شك أنه بانقضاء الحيض، والحيض ينقضي بالجفاف أو برؤية القصة البيضاء، إذا انقضى الحيض اغتسلت المرأة ثم تباشر صلاتها وصيامها وسائر عباداتها التي تشترط لها الطهارة. ما ينزل بعدها من الدم يختلف حكمه، هل هو دم حيض أم دم استحاضة؟ إن كان دم استحاضة لا يلزمها أن تغتسل منه مرة ثانية، يكفيها أن تستنجي وأن تتوضأ وأن تباشر عبادتها. أما إذا اعتبر دم حيض فلا بد أن تغتسل عند انقضائه كما اغتسلت عند انقضاء الحيضة السابقة. لكن متى يكون هذا الدم الجديد دم حيض؟ إذا كان قد مضى ما بين الحيضة الأولى وما بين هذا الدم الجديد أقل مدة الحيض وأقل مدة الطهر الذي يكون ما بين الحيضتين، وأقل الطهر ما بين الحيضتين 13 يوما عند الحنابلة و15 يوما عند الجمهور. يعني معنى هذا، لو أن المرأة حاضت وطهرت واغتسلت وباشرت عباداتها ثم بعد يوم أو يومين أو 3 أو 4 رأت بعض نقاط الدم، هذا دم استحاضة، لا يلزمها أن تغتسل منه، يكفيها أن تستنجي وأن تتوضأ، لأنه لم تمر بعد أقل مدة الطهر التي تكون ما بين الحيضتين. أما إذا رأت هذا الدم الجديد بعد أسبوعين على رأي الجمهور أو بعد 13 يوما على رأي الحنابلة فهذه حيضة جديدة، يلزمها أن تمتنع عندها عن صلاتها وعن صيامها وعما يشترط له الطهارة من العبادات، فإذا انقضى اغتسلت وباشرت عباداتها كما فعلت عند الحيضة السابقة. أرجو أن يكون الجواب واضحا إن شاء الله. نأتي بعد هذا إلى السؤال الثاني. وقعت في هذه البلاد، لقد مات أحد الرياضيين في أوج شبابه وفي أوج مجده كما يقولون، ثم صارت أسئلة: هل يجوز الاستغفار لمن مات من غير المسلمين والترحم عليه؟ سؤال كما ورد يقول صاحبه: لقد ورد سؤال من بعض الشباب حول مشروعية الاستغفار لمن مات من غير المسلمين والترحم عليه، ثم قال: نجد بعض من يتكلم بجواز ذلك معللين بأننا لا ندري على أي حال مات، وأن الله يمكن أن يغفر له بواسع رحمته، ويقيسون على جواز زواج المسلم من الكتابية، ثم يتساءلون كيف لا يليق بالمسلم أن يستغفر ألا يستغفر لها إن ماتت هي أو بعض أقاربها الذين هم أصهاره، ويقيسون أيضا على بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه عند قبر أمه، ويزيدون بأن آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يقولون هذه الآية تنزلت في مشركي مكة الذين عبدوا من دون الله آلهة شتى، وأن هذه الآية ليست عامة لا تشمل أهل الكتاب. وقد بدأ بعض الشباب بالاستغفار لبعض من مات حديثا من المشاهير بناء على ما سبق، فأفتونا مأجورين. الجواب عن هذا أن المشروع الدعاء بالهداية للأحياء من غير المسلمين. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وقد استفاض في النصوص دعوته صلى الله عليه وسلم بالهداية لكثير من غير المسلمين، كدعوته بالهداية لدوس، ودعوته بالهداية لأم أبي هريرة وغيرهم كثير، كما يشرع الاستغفار للأحياء منهم كذلك. لكن ليس على معنى أن يغفى لهم وهم على شركهم، لأن الله قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن على معنى أن يوفقوا إلى سبب المغفرة، وهو التوبة من الشرك والموافاة على الإسلام، فينقلهم بذلك من أهل نقمته وسخطه إلى أهل رحمته ورضوانه. فقد قال تعالى على لسان خليله أبي الأنبياء إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، الحديث متفق عليه. البدر العيني رحمه الله يقول في شرح هذا الحديث: اللهم اغفر لقومي، معناه اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة، لأن ذنب الكفر لا يغفر، أو يكون المعنى اغفر لهم إن أسلموا. القرطبي رحمه الله يقول: وقد قال كثير من العلماء: لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين ويستغفر لهما ما داما حيين، فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا يدعى له. أيضا يشرع تعزية غير المسلمين بمن مات منهم، لا سيما إذا وجد مقتضى لذلك من قرابة أو مصاهرة أو جوار، فإن هذا من جملة البر والقسط المشروع في التعامل معهم. الإمام النووي رحمه الله يقول: ويجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه الذمي فيقول: أخلف الله عليك ولا نقص عددك، أو نحو ذلك. في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين حول حكم تعزية الكافر القريب، يعني ما يلي: إذا كان القصد من التعزية أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك، وهذا من مقاصد الشريعة. وهكذا إذا كان فيه دفع أذاهم عن أو عن المسلمين، لأن المصالح العامة الإسلامية تغتفر فيها المضار الجزئية. كل ما مضى كل ما فات مقرر، ولا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه. أما من مات على غير الإسلام فقد انعقد إجماع أهل العلم على عدم مشروعية الاستغفار له والترحم عليه، وهذه مسألة قطعية في الشرع، فالنصوص فيها صريحة والإجماع عليها منعقد، وليست هذه المسألة من مسائل الاجتهاد. فقد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أيضا في الحديث المتفق عليه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صصلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد ثبت في الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي أو فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموتى. النووي رحمه الله في المجموع يقول: وأما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن وبالإجماع. بل ما هو أبعد من ذلك، إن بعض أهل العلم يقولون إن الاستغفار للكافر في بعض صوره، وأؤكد في بعض صوره، قد ينتهي بصاحبه إلى الكفر. يقول القرافي رحمه الله: والتحريم قد ينتهي للكفر وقد لا ينتهي، فالذي ينتهي للكفر أربعة أقسام. نعم، ذكر منها القسم الأول أن يطلب الداعي نفي ما دل السمع القاطع من الكتاب والسنة على ثبوته، وله أمثلة. ذكر منها أن يقول: اللهم لا تعذب من كفر بك أو اغفر له، وقد دلت القواطع السمعية على تعذيب كل واحد ممن مات كافرا بالله تعالى، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وغير ذلك من النصوص. فيكون ذلك كفرا لأنه طلب لتكذيب الله تعالى فيما أخبر به، وطلب ذلك كفر، فهذا الدعاء كفر. يعني على أي كان الأمر في هذه المقولة فيها قدر من التفصيل أو التقييد، أنا فقط قصدت بإرادها أن أبين مدى الخطورة في مثل هذا الدعاء. طيب، نأتي إلى الشبهات التي استند إليها القائلون بجواز الترحم على من مات على غير الإسلام من المشركين أو الكافرين. يقولون إنه مجهول العاقبة، لعله تاب قبل موته. وهذا يرد عليه بأن الأصل في أحكام الدنيا بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغيره. هذا دليل الاستصحاب يعرفه الأصوليون، أن مبنى الأمور في أحكام الدنيا على الظاهر. فكما يشرع الدعاء للمسلم بالرحمة ولا يمنع منه احتمال أنه قد مات على غير الإسلام، فكذلك لا يشرع الدعاء لغير المسلم بالرحمة لاحتمال أنه قد مات على الإسلام، فاحتمال كاحتمال. فكما أسقطنا هذا نسقط ذلك. وأما القول بأن يعني قد يغفر الله له بواسع رحمته، الله جل وعلا بين لنا في كتابه أنه لا يغفر لمن وافى على الكفر والشرك، فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. نعم، وقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وبالمناسبة نحن لا نقطع لمعين ممن مات في الدنيا على ظاهر الكفر، لا نقطع لمعين بالعذاب ودخول النار إلا من جاءت فيه النصوص بعذابه، كأبي لهب وقارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف وآل فرعون، لا سيما من لم تبلغهم الدعوة أو بلغتهم بلاغا مشوها، فهؤلاء يفوض أمرهم إلى الله تعالى. وقد جاءت النصوص بأنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة، والله أعلم بما كانوا عاملين. نحن فقط نقول لقد مات على الكفر لا يترحم عليه، لا يستغفر له، يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان قد مات لم تبلغه الدعوة أو بلغته بلاغا مشوها، فهذا من أهل الامتحان في عرصات يوم القيامة، والله أعلم بما كانوا عاملين. يوقد الله لهم نارا يأمرهم بدخولها، فمن أطاعه جعلها عليه بردا وسلاما، ومن عصاه أدخله النار لأنه عصى ربه وقد عاين عذابه، فكيف لو جاءته رسل ربه بالغيب. أما ما جاء في قول السائل كيف لا يليق بالمسلم أن يستغفر لها إن ماتت هي أو بعض أقاربها الذين هم أصهاره، رابطة المصاهرة ليست بأولى من رابطة الأمومة أو العمومة. إن الله جل وعلا نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر لعمه الذي عاش عمره كله يحوطه ويمنعه وينصره، نهاه عن الاستغفار لأمه، وما أدرك ما عاطفة الأمومة. فليست قرابة المصاهرة بأولى من رابطة الأمومة أو العمومة. أما الاستدلال ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم على أمه، فلعل السائل وفقه الله لم ينتبه إلى ما جاء في نفس الحديث، لقد نهي عن الاستغفار لها في نفس الحديث. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. حديث واضح، استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فالحديث حجة في منع الاستغفار وعدم مشروعيته، وليس حجة على مشروعيته. دعوى أن الآية سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، دعوى أنها نزلت في مشركي مكة الذين عبدوا من دون الله آلهة شتى، وأن هذه الآية ليست عامة ولا تشمل أهل الكتاب، هذا تحكم، تخصيص بغير مخصص، تقييد بغير مقيد. فيما نعلم لم يقل بذلك أحد ممن مضى من أهل العلم، بل ظواهر النصوص وعموماتها ترد ذلك وتدفعه. ألم يقل الله تعالى كما قلنا سالفا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ألم يقل الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين؟ ألم يقل الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون؟ أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وحتى نلتقي في حلقة أخرى أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.